أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 92 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. ما زال الكلام في تاريخ الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد وصلنا إلى الفقرة 6 وهي إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. قد أثبت الله نبوته ورسالته في مواطن عديدة من الكتاب العزيز، وشهد له بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا. قال تعالى بشأنه في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نسب إبراهيم، ذكر المؤرخون نسبه واصلا إلى سام بن نوح عليه السلام، ونوح في سلسلة نسب إبراهيم هو الأب 12، وقد أسقط بعض النسابين من آبائه في سلسلة النسب قينان بسبب أنه كان ساحرا، فهو على ما يذكرون إبراهيم أبرام عليه السلام بن تارح وهو آزر، كما ورد في القرآن الكريم ابن ناحور ابن ساروغ أي ساروج ابن رعوي ابن فارغ فارج ابن عامر ابن شارح ابن قينان، الذي يسقطونه من النسب لأنه كان ساحرا، ابن أرفخ شاذ أرفخ ابن سام ابن نوح عليه السلام، والله أعلم. حياة إبراهيم عليه السلام في فقرات: أولا، موجز حياته عند أهل التاريخ. ذكر المؤرخون أنه ولد بالأهواز وقيل ببابل وهي العراق، ويذكر أهل التوراة أنه كان من أهل فدان آرام بالعراق، وكان أبوه نجارا يصنع الأصنام ويبيعها لمن يعبدها. وبعد نضاله في الدعوة إلى التوحيد ونبذ الأصنام، وما كان من أمره مع نمرود بن لوش ملك العراق وإلقائه في النار ونجاته منها بالمعجزة كما قص الله علينا في كتابه المجيد، انتقل إلى أور الكلدانيين، وهي مدينة كانت قرب الشاطئ الغربي للفرات، ومعه في رحلته زوجته سارة وقد آمنت معه، وابن أخيه لوط بن هارون بن آزر وقد آمن معه وهاجر معه، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. كما هاجر معه في الرحلة ثلة من قومه الذين آمنوا معه، وأبوه آزر دون أن يؤمن به، وأقام في أور الكلدانيين حقبة من الزمن، ثم رحل إلى حاران أو حران، ثم رحل إلى أرض الكنعانيين وهي أرض فلسطين، وأقام في شكيم وهي مدينة نابلس، ثم رحل إلى مصر، وكان ذلك في عهد ملوك الرعاة وهم العماليق، ويسميهم الرومان هكسوس، واسم فرعون مصر حينئذ سنان بن علواء وقيل طوليس. وقد وهب فرعون هذا سارة زوجة إبراهيم بعد أن عصمها الله منه جارية من جواريه اسمها هاجر، فوهبتها لزوجها فاستولدها. ولما ولد له من هاجر إسماعيل وكان عمره 86 سنة سافر بأمر من الله إلى وادي مكة، وترك عند بيت الله الحرام ولده الصغير إسماعيل مع أمه هاجر، وعاد إلى أرض الكنعانيين. ثم وهبه الله ولدا من زوجته سارة سماه إسحاق، وذلك حين صار عمره 100 سنة. وكان يتعهد ولده إسماعيل في وادي مكة من آن إلى آخر، وبنى مع ولده إسماعيل البيت الحرام بأمر من الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد جاء في الإصحاح 25 من سفر التكوين أن إبراهيم تزوج بعد وفاة سارة زوجة اسمها قطورة، فولدت له 6 أولاد هم زمران ويقشان ومدان ويشباق وشوحة ومديان. وإلى مديان، وهو مدين بن إبراهيم، هذا ينسب أهل مدين الذين أرسل الله إليهم شعيب عليه السلام. ولما بلغ عمر إبراهيم عليه السلام 75 سنة ختم الله حياته في أرض فلسطين، ودفن في مدينة الخليل حبرون، وكان اسمها في الأصل قرية أربع، في المغارة المقام عليها الآن مقام الخليل عليه السلام، وتعرف بمغارة الأنبياء. واختتن وهو 80 سنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي وهو 80 سنة بالقد. لمحات من قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن، وقد بسط القرآن الكريم مشاهد بارزة مهمة من حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام في عدة سور، وأبرز ما فيها النقاط التالية: بدء حياته عليه السلام باحتقار الأصنام وبيان سخف عبادتها، ثم ثورته عليها وتحطيمها غير مكترث بما ينجم عن عمله هذا، وتنبيه عابديها على خطئهم المبالغ في عبادتها وتعظيمها، ونشأته على ما بقي محفوظا من ملة نوح عليه السلام. ثانيا، تأملاته في ملكوت السماوات والأرض، وبحثه عن جلال الرب وكمال صفاته، وتنزه ذاته عن كل صفة من صفات الحدوث وعوارض النقص. ثالثا، توجهه إلى الله فاطر السماوات والأرض، وتبرؤه مما يشرك المشركون. رابعا، بلوغه منزلة النبوة والرسالة باصطفاء الله له، واطلاعه بمهامها وإنزال الصحف عليه المسمى بصحف إبراهيم. خامسا، محاجته لقومه بالبراهين والأدلة المنطقية المقنعة والملزمة، وثباته في محاجة من آتاه الله الملك في البلاد، وارتقاؤه إلى أعلى مراتب الإيمان بأن الله هو الذي يميت ويحيي ويطعم ويسقي ويمرض ويشفي وبيده كل شيء. سادسا، تعرضه للعذاب من قبل قومه، وذلك بإيقاد النار له في بنيان أعدوه لهذه الغاية، وإلقاؤه فيها، وصبره وثباته وثقته بالله، ثم سلامته من حرها وضرها. إذ قال الله لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سابعا: عزمه على الهجرة من أرض الشرك وإيمان لوط به ومهاجرته معه. ثامنا: إثبات أن الله أنزل عليه صحفا تسمى صحف إبراهيم. زيارته مكة وإسكانه في واديها بعض ذريته وهو إسماعيل، ورفع قواعد بيت الله الحرام فيها مع ولده إسماعيل عليهما السلام، وعهد الله له ولولده إسماعيل أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأمر الله له أن يؤذن في الناس بالحج، ومشاهد رائعة من مواقف التجاءاته إلى الله ومناجاته له بالعبادة والدعاء. عاشرا: طلبه من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، وذلك ليطمئن قلبه ويزداد يقينه بالحياة بعد الموت، إذ رأى بالمشاهدة الحسية كيفية حدوث ذلك. الحادي عشر: أن الله وهبه على كبر سنه إسماعيل وإسحاق، وخرق العادة له بإكرامه بإسحاق من امرأته العجوز العاقر سارة. الثاني عشر: مجادلته الملائكة المرسلين لإهلاك قوم لوط، لعل الله أن يدرأ عنهم العذاب الماحق، وذلك طمعا بأن يهتدوا ويستقيموا، إلا أن جواب الرب ناداه: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الثالث عشر: إكرام الله بأن جعل في ذريته النبوة والكتاب من بعده، وقد كان واقع الأمر كما وعده الله، فجميع الأنبياء والرسل من بعده كانوا من ذريته، أما لوط عليه السلام فكان معاصرا له، على أن إبراهيم كان عمه فيمكن دخوله في عموم الذرية. ما جاء عن سيدنا إبراهيم في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبا، ثنتين منهن في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال بين وهو ذات يوم وسارة إذ أتى عليه جبار من الجبابرة فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره. فأرسل إليها فأتي بها، وقام إبراهيم يصلي، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ حتى ركض برجله، فقال: أدع الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلق، ثم تناوله الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: أدع الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال: إنك إن لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي، فأومأ بيده مهيم، قالت: رد الله كيد الكافر في نحره، وأخدم هاجر. قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء. مهيم كلمة استفهام بمعنى: ما حالك؟ ما شأنك؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. عندما يذكر لنا التاريخ ويذكر لنا القرآن ويذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، أولا لقد ذكر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم في مواطن كثيرة من كتابه العزيز، وتكفيه شهادة من الله عز وجل أنه قانتا لله، أنه كان قانتا لله حنيفا. ولذلك جاء في الكتاب العزيز إن إبراهيم كان أمة، كان أمة. أحيانا أمة لا شيء وواحد أمة، فسيدنا إبراهيم كان يشكل أمة كما وصفه الله عز وجل في القرآن الكريم، وصفه أنه كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. معنى قانتا لله حنيفا أي كان داعيا عابدا لله سبحانه وتعالى مائلا عن كل طرق الشرك على الإطلاق، وكان مع ذلك شاكرا لأنعم الله. الله سبحانه وتعالى اجتباه وجعله نبيا رسولا وهداه إلى الصراط المستقيم وآتاه الحسنات في الدنيا، وكذلك جعله في الآخرة من الصالحين، فكان أبا للأنبياء والمرسلين. إنما ننقل أحيانا بعض الأنساب التي ذكرها النسابون في كتبهم أو ذكر ذلك في بعض كتب أهل الكتاب، وهذه لا يعول عليها، فقد تزيد وقد تنقص، ولكننا نريد أن نعرف أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني كان في سلسلة سيدنا نوح، وكان بينه أنه كان نوح عليه السلام بينه وبين إبراهيم الأب الثاني عشر. إذن إنما هي أجيال كثرت أو قلت تدعى إلى عبادة الله عز وجل، ثم بعد ذلك تترك هذه العبادة ويأتي الشيطان فيسول لهم أعمالهم، ثم يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل. فعبادة الأصنام إنما كانت في مطلع تاريخ الإنسانية من ذرية آدم وإلى يومنا هذا، أكثر الناس يعبدون الأصنام. ترى اليوم عندما ترى بلادا كبيرة كالصين والهند واليابان وأمثال هذه الدول، إنما تعبد شخصا يسمى بوذا مثلا، وجعلت له صنما وتمثالا، حتى أخذ كل واحد منهم تمثالا بشكل من الأشكال يقف أمامه، يترك عقله جانبا مهما أوتي من علم وحضارة وفهم وإدراك في هذه الحياة الدنيا. عند العبادة لا عقل له، عند العبادة لا فكرة له، يضع عقله جانبا ثم بعد ذلك يذهب إلى هذا الصنم ويعبده من دون الله. انظر إلى حضارة اليابان وحضارة الصين، هؤلاء بعد كل ما فعلوا من حضارة الدنيا حتى ملأوها حضارة وصناعة وزراعة، يعني ما تركوا شيئا، ثم بعد ذلك تركوا عقولهم غافلة عن ذكر الله، يعبدون صنما من دون الله عز وجل. يحدثني بعض الإخوة أنهم ذهبوا إلى تلك البلاد ودعوا كثيرا من الناس إلى الإسلام، فبعضهم آمن، حتى كان الواحد منهم يذهب إلى أعظم تمثال لهذا، وكان هؤلاء يخافون عندما يقف أمام هذا التمثال، فيقول ما عليك، هذا تمثال لا يضر ولا ينفع، سأبصق عليه وأضع قدمي عليه وأسبه، فهل يستطيع؟ قال إني خائف عليه. قال لا تخاف، هكذا كن جريئا، أنتم صنعتموه بيدكم، لا حول له ولا قوة، أنتم تخدمونه، أنتم تعظمونه، وهو لا شيء على الإطلاق. بعضهم يقتنع بذلك الأمر ويقول أنا أبدأ بذلك بنفسي، فإن استطاع أن يضرني فليضر، أتحداه ومع هذا بعض من حرك الله عقولهم دخل إلى الإسلام، وبعض من أضلهم الله سبحانه وتعالى بقي على ذلك ولم يحرك ساكنا على الإطلاق. سيدنا نوح إذن هذا النبي العظيم إنما ولد عند أب يصنع الأصنام، نجار، هذا النجار يصنع الأصنام بيديه ويبيعها للناس ويقدمها لهم، ومع هذا أخذ في نضال كبير ينبذ عبادة الأصنام وينبذ أيضا هذا العمل الذي يعمله أهله ووالده. كانت النتيجة أن النمرود بعد أن حطم الأصنام وأراد أن يلقيه في النار، فجمع له واخترعوا المنجنيق وأرادوا أن يلقوا بسيدنا إبراهيم في النار، لكن الله سبحانه وتعالى أنجاه بالمعجزة العظيمة، مع أنه ألقي عندما قال الله سبحانه وتعالى للنار يا نار كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. هذا النبي العظيم الذي قص الله سبحانه وتعالى علينا قصته في القرآن الكريم نجد أنه انتقل من مكان إلى مكان آخر. انظروا إلى رحلة الإيمان، رحلة عظيمة جدا، يولد في العراق وينتقل إلى أور الكلدانيين إلى الشاطئ الغربي من الفرات، وتمشي معه زوجته التي آمنت معه، وكذلك ابن أخيه لوط الذي آمن معه وهاجر معه كما ذكر ربنا عز وجل، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. نعم، هذه الهجرة التي ينتقل بها من مكان إلى مكان، ثم بعد ذلك إلى حاران، ثم إلى أرض الكنعانيين، ثم إلى مدينة نابلس الآن. إذن ترى أن رحلة طويلة شاقة إنما أخذت من شرق العراق وإلى فلسطين على مراحل متعددة ينتقل سيدنا إبراهيم، ثم ينتقل إلى مصر. نعم، وبعد ذلك وكان هنالك الفراعنة في مصر، وكان اسم فرعون في ذلك الوقت سنان بن علوان وقيل طوليس. إذن هذا النبي العظيم ينتقل من مكان إلى مكان، ويهب فرعون أيضا لسيدنا إبراهيم أو لزوجته سارة جارية تسمى هاجر. هاجر إذن هي عبارة عن مملوكة كانت لسارة وتهبها لسيدنا إبراهيم عليه السلام فاستولدها، أي كانت من ملك يمينه، فجاء بعد ذلك سيدنا إسماعيل عليه السلام. قدرة الله عز وجل أن يولد الولد الأول لسيدنا إبراهيم وعمره 86 سنة، وهذا النبي الكريم ينتقل من أرض فلسطين إلى مكة المكرمة، إلى الوادي الذي ليس فيه زرع، ويترك في بيت الله الحرام الزوجة الثانية هاجر، ويترك معها ولدها الصغير إسماعيل، وتقف وتسأله الله أمرك بذلك؟ عندما قال نعم وأشار إليها بذلك قالت إذن الله يكفينا والله يحفظنا. إذن انظر إلى الاتكال على الله عز وجل في هذه المرأة التي علمت أنها تبقى في مكة المكرمة والله عز وجل سيحفظها. الله الذي أجرى على يدي ولدها سيدنا إسماعيل ماء زمزم التي نشربها حتى الآن، لم تقف هذه الماء عن سقيا الناس، إنها الماء المبارك الذي كان بواسطة الصورة، إنما يبحث عن ذلك سيدنا إسماعيل والضارب لها في الأرض سيدنا جبريل عليه السلام. إذن هذا النبي الذي كان يتنقل ما بين زوجتيه، ما بين مكة وما بين نابلس، إذن انظر إلى المسافتين كم كان هنالك البعد. الله يطوي الأرض لسيدنا إبراهيم فيأتي إلى مكة ثم يعود إلى فلسطين وهكذا. الله عز وجل أمر طبعا هذا النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع القواعد من البيت. إذن إذا قلنا أل العهد معنى ذلك القواعد موجودة، وإنما عليه أن يرفع. كيف يعرف سيدنا إبراهيم القواعد من البيت؟ جاءت غمامة في السماء وكان ظلها على الأرض، وطلب منه أن يبني الكعبة وفق الغمامة التي أظلت ظلها على الأرض، فأخذ الإحداثيات إذن من رب العزة تبارك وتعالى، ووضع سيدنا إبراهيم الأحجار مع ولده إسماعيل. وقال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، أي قائلين عند عملهم هذا العمل المبارك داعين إلى الله عز وجل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طبعا هذا شيء هام كان في مكة المكرمة. تزوج سيدنا إسماعيل في مكة المكرمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم يزور أهل سيدنا إسماعيل ويسألهم أسئلة، ويقول لبعضهم: قولي لزوجك غير عتبة داري، لأنه عندما سألها لم تكن راضية بعيشها، فطلقها سيدنا إسماعيل وتزوج بغيرها. وهكذا إلى أن كانت المرأة الصالحة التي تدوم وتحافظ على العشرة الطيبة مع زوجها، فأمرها بأن يثبت عتبة داره وأن تبقى تلك المرأة معه. سيدنا إبراهيم تتوفى زوجته سارة ويتزوج امرأة أخرى تسمى قطورة، وتلد له بستة أولاد، وكان من بين هؤلاء الذي ذهب إلى مدين وانتسب أهلها، وكان منهم سيدنا شعيب عليه السلام. سيدنا إبراهيم بلغ من العمر بعد ذلك 75 سنة. إذن 175 سنة بلغت حياة سيدنا إبراهيم. ولد له الولد الأول عمره 86، ولد له إسحاق عمره 100 سنة، توفي وولد له بعد ذلك 6 أولاد بعد إسحاق إلى أن بلغ من العمر 175 سنة، فتمت حياته وتم ذلك الأمر. وكان ذلك في فلسطين وفي مدينة الخليل، ودفن فيها، وما زال قبره ومقامه معروف بغارة مغارة الأنبياء، المقام الذي كان عليه سيدنا إبراهيم، وتعرف هذه كما قلت بمغارة الأنبياء، ودفن فيها وهو يزار إلى وقتنا هذا. من السنن التي جاءت وبقيت لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه عندما بلغ 80 سنة أرسل الله إليه بالوحي وطلب منه أن يختتن، والختان أن يقطع الإنسان الجلدة التي تكون تكسو مقدمة ذكره وتظهر الحشفة بعد ذلك. فقام ممتثلا أمر الله، ما أكثر امتثاله لأمر الله، دائما يقول سمعنا وأطعنا. قام فأخذ القدوم وضرب هذه الجلدة على جذع شجرة، وكان عمره 80 سنة عندما فعل ذلك الفعل. ثم أتى بأولاده وكذلك ختنهم عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولا تخفى علينا القصة المثلى أيضا عندما رأى في المنام أن يذبح ولده فقام ففداه الله سبحانه وتعالى بكبش عظيم، وكيف كان ولده إسماعيل ينساق لأمر الله عز وجل ويطلب منه أن يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن هكذا كانت القصة، لكن القرآن الكريم جاء بأشياء، نعم هذه الأشياء التي بسط القرآن فيها قصة سيدنا نوح عليه السلام عندما ذكر أول حياته. الإنسان عندما يخلقه الله مفكرا ينظر إلى ما حوله فيرضى بأشياء وبعد ذلك لا يرضى بأشياء ويستهزئ بها. أول ما بدأ حياته كان يستهزئ ويحتقر الأصنام ويرى أن من السخف أن يعبدها الناس، قام بثورة عليها، وبعد ذلك لا يفكر بأي شيء مما ينجم عن عمله هذا، فقام بتحطيمها. وكان بعد ذلك نعم ينشأ على ملة سيدنا نوح عليه السلام من التوحيد الذي بقي من هذه الملة إلى عصر سيدنا نوح عليه السلام. إن الإنسان خلق الله له العقل، فاستعمل إبراهيم عقله وصار يتأمل في ملكوت السماوات والأرض يبحث عن جلال الله سبحانه وتعالى. وصف ذلك عندما نظر إلى الكواكب وإلى أفولها، وعندما كانت تأفل قال إني لا أحب الآفلين. ثم بعد ذلك دعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، الإله المتصف بصفات الكمال المتنزه عن عوارض الحدوث والنقص، توجه إلى خالق السماوات والأرض وفاطرها، تبرأ من الشرك، تبرأ مما يفعل المشركون من اتخاذ شريك لله عز وجل. بلغ بعد ذلك مبلغ الرسالة والاصطفاء والاجتباء من الله سبحانه وتعالى، وأخذ بمهامها، وأنزل الله عليه التعليمات كما قال الله سبحانه وتعالى وذكر في القرآن الكريم أنه أنزل عليه الصحف، صحف إبراهيم وموسى. نعم هذه الصحف التي أنزلها فيها التعاليم، الله سبحانه وتعالى علمه الجدال بالتي هي أحسن، وهذا الجدال بالتي هي أحسن ألا يستغرق الإنسان مع المجادل. عندما جاء النمرود ماذا قال؟ قال أنا أحيي وأميت. ماذا فعل النمرود؟ جاء بإنسان حكم عليه بالإعدام وقال أنت بريء، قال أحيا. وجاء بإنسان يمشي في الطريق بريء فقطع رأسه فأمات. هذا الإنسان لا يناقش في هذا الأمر. سيدنا إبراهيم حول النقاش إلى أمر لا يستطيع فيه المراوغة، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن هكذا استطاع سيدنا إبراهيم، لا يريد نقاشا طويلا، بل كان يضع الأمور والقواعد على أسسها. لذلك الذين يدرسون الآن في علم الجدل يجعلون من القواعد كيف جادل إبراهيم النمرود وكيف انتصر عليه، وكيف لا يطيل الإنسان في الأمور التي لا توصل إلى نتيجة والتي يغرق صاحبها فيها. إذن سيدنا إبراهيم كان يقيم البراهين والأدلة المقنعة، ومع هذا يعلم، وبعد ذلك يوجه من ملك البلاد إلى الناس جميعا، وبعد ذلك قرر أمام الناس جميعا بأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت، أن الله هو المطعم والمسقي، أن الله يمرض ويشفي، وأن الله على كل شيء قدير. طبعا من يفعل ذلك لابد أن يؤذى من قبل قومه. إن الطرف الثاني الذي لا يؤمن بالجدال الحقيقي ولا يؤمن بالحجة الواقعة عليه ويريد أن يبقى في ضلاله وإنكاره، عند ذلك ماذا يفعل؟ هذا الفعل كما فعل النمرود، فعل فرعون ومع موسى عليه السلام، كل واحد منهم أراد، هذا أراد الحرب، هذا أراد أن يأخذ ويشعل النار وجمع النار وبنى بناء لها. ثم جاء الشيطان وأيضا وصف لهم المنجنيق فصنعوه من أجل أن يلقوا بإبراهيم بكل ثقة وبكل صبر. يتقدم سيدنا إبراهيم الواثق بالله عز وجل ويعلم. تأتيه الملائكة من كل جانب، ماذا لا أنت عبد مثلي، هكذا كان يصف أي ملك، جبريل، إسرافيل، ملك الجبال، كل واحد يعرض عليه شيء. حتى قال انظر إلى إيمان الأنبياء، علمه بحاله يغنيه عن سؤال. أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير، وقد أحاط الله بعلمه، علمه بحاله. لما علم الله أمري، يعرف الله سبحانه وتعالى ماذا يريد. إن الله عز وجل هو الذي أعطى صفة الإحراق للنار. فماذا قال ربنا للنار؟ قال يا نار كوني بردا. والله لو توقف هنا لكانت صقيعا فمات من الصقيع. انظر إلى كلام الله، يا نار كوني بردا وسلاما، بردا وسلاما على إبراهيم. إذن لم تكن باردة. الآن يعرف الناس أنك لو استطعت، هذا اليوم دراسة يعرفها كل الفيزيائيين، ويمكن أن يثبت أن يجربها أي واحد من الناس. لو أتى بقطعة من الثلج ووضعها بيده هكذا فترة من الزمن وهي بسيطة، ثم رفعها من يده، يرى أن يده محترقة من الثلج، من الثلج تحترق، وبعد ذلك ربما تنزل الجلد وينزع منها. ما هو السبب؟ أي إن البرد يفعل نفس الشيء الذي يفعل به. لذلك انظر إلى الصقيع عندما يأتي إلى البلاد، ماذا تنظر إلى أوراق الشجر؟ تصبح سوداء محترقة. نعم، وخاصة عندما ترى مثلا مثل أوراق الجوز في بلادنا تصبح سوداء وتقع على الأرض بسبب البرد لا بسبب الحريق. الحريق والبرد يفعل شيئا واحدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا نار، يعلمنا كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الأمر نعم جعل من سيدنا إبراهيم أن يؤمن وأن يخرج ويهاجر من أرض الشرك إلى أرض الإيمان. هكذا كان الأنبياء. انظر سيدنا موسى هاجر، سيدنا رسول الله هاجر، دائما يتركون أرض الشرك وبعد ذلك يذهبون إلى أرض تكون خصبة للإيمان. فإذا كنت في مكان لا ترى فيه، لا كما يفعل الناس اليوم، يذهبون إلى أرض الشرك ثم يقولوا ماذا نفعل، ماذا نأكل، ماذا نشرب، كيف نتزوج، كيف نتحاكم، ما حكم كذا، إذن كيف نعمل؟ لأنهم هم إنما فعلوا هجرة إلى مكان الأصل ألا نهاجر إليه. نعم، هذه مسألة هامة. قد يقول بعض الناس إنها ضرورة، ولكنهم إنما أرادوا دنيا. أغلب الناس إنما أرادوا الدنيا، ما أرادوا الضرورة في ذلك، حسبوا أنهم ينتقلوا من مرحلة إلى مرحلة دنيوية. الله عز وجل يعطي تعاليم لكل نبي ولكل رسول، فأنزل عليه هذه الصحف. إذن أعظم عمل فعله سيدنا إبراهيم، أولا أنه أمره الله عز وجل ببناء الكعبة، كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. العمل الثاني أنه نادى الناس، أذن في الناس بالحج. كل من سمعه سواء كان في صلب الآباء والأجداد، كل من سمعه وقال لبيك مرة حج مرة. إذن أذن إبراهيم للحج إلى بيت الله الحرام. عهد الله سبحانه وتعالى له أشرف عمل، ما هو؟ تطهير البيت. لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن البيت، إذن بيت الله يكون للطواف، يكون للاعتكاف، يكون للعبادة من ركوع وسجود، أي للصلاة. أمره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وهذا التطهير لهذا البيت أن يؤذن في الناس في الحج. التجأ إلى الله، ناجى الله سبحانه وتعالى، علمنا طريقة العبادة والالتجاء وكيف يطلب الإنسان من ربه تبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم مؤمن بأن الله يحيي ويميت، وقال هذا سابقا وتحدى بذلك النمرود، ولكنه أراد أن يطمئن قلبه برؤية الإحياء والإماتة، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أربعة من الطير وأن يصرها مع بعضها، يدقها مع بعضها البعض حتى إذا اختلطت أجزاؤها قسمها إلى أربعة أقسام، وضع على كل جبل جزءا منها، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فدعاهن فإذا هذه الأجزاء تتطاير من جهة إلى جهة، وتطير الطيور الأربعة وتعود إلى سيدنا إبراهيم، ويبين الله سبحانه وتعالى له أن الله على كل شيء قدير، هو مؤمن بذلك، وإنما أراد أن يطمئن قلبه وأن يرى تلك الكيفية. من المعجزات التي مرت على سيدنا إبراهيم هذا الأمر على كبر سنه، زوجته مثلا سارة كانت عاقر ابن 100 سنة وزوجته كبيرة، أخذته من أول الطريق كانت معه، يعني كذلك لا تحيض أيسة عاقر، الله سبحانه وتعالى كانت النتيجة أن يأتيها الحيض فضحكت فبشرناها، والضحك هنا اسم فحاضت، يعني بعد ذلك يعني أتاه عادت إلى نشاط المرأة، ثم بعد ذلك كان من وراء ذلك أنه جاء بولده إسحاق. كذلك ابن 86 سنة كان قد أتاه ابنه إسماعيل، وهكذا بدأ، ثم أخذ الأولاد يأتون من زوجة أخرى، 6 أولاد يتعاقبون مع بعضهم البعض، حتى إذا بلغ 175 سنة عند ذلك كانت النتيجة أنه انتقل إلى الله تبارك وتعالى. المجادلة التي فعلها مع الملائكة المرسلين في إهلاك قوم لوط، نعم، لذلك ناداه الله سبحانه وتعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إذن هكذا أمر الله عز وجل هؤلاء القوم الذين عصوا الله سبحانه وتعالى، فاتخذوا الرجال شهوة من دون النساء، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين لنا أن أحيانا بعض الناس ذكر لنا قصة قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لشدة بخلهم ذهبوا إلى مكان فانفصل الرجال عن الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، فلو مر ضيف لو كان الرجال عندنا لا أضفناكم، وإذا مر على الرجال لو كان عندنا نسوة يعني لحضروا لكم الطعام، وهكذا بسبب البخل طال عليهم العهد، فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء. هذا الأمر كانت نتيجته أن الله سبحانه وتعالى أهلك قوم لوط، هؤلاء الذين اتخذوا الرجال شهوة من دون النساء، ولذلك ضرب الله عليهم، وكانوا في قرية تسمى سدوم، فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى يعني قلب هذه الأرض، وانتقم الله سبحانه وتعالى منهم شر انتقام، فكانوا في أدنى الأرض مكان البحر الميت الآن. إذن الله عز وجل من إكرام سيدنا إبراهيم أيضا أن جعل كل الأنبياء والرسل من بعده من ذريته، طبعا كان من ذرية إسحاق أنبياء، وكان من ذرية إسماعيل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما ذكره القرآن الكريم. هنالك أشياء ما ذكرها ربنا لم تأتي لا نعرفها نسكت عنها، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، لا ندري ماذا جاء بين هؤلاء، لا ندري هذا الأمر على الإطلاق هل جاء من ذريتهم من تفريعاتهم بشيء، هذا لا نعلمه، نترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا سيدنا إبراهيم في مواقف، هذه المواقف التي فعلها عندما سئل عن أراد أن يجادلهم في مسألة الأصنام، فقال بل فعلهم كبيرهم هذا، يعني ربما بسموها بطريق الكناية. أنتم تقولون إنه يقدر، هذا كبير، في كبير الأصنام هكذا فهموا، كبير الأصنام غضب أن يعبد تعبد هذه الأصنام الصغيرة بوجوده فحطم الجميع، أخذهم بمسألة عقلية، فبينوا له أن هذا صنم لا يستطيع أن يتحرك، فكيف تعبدونهم وكيف تطلبون؟ ولعله يعني على بعض التأويلات إن الإنسان إذا ضرب بالفأس إنما الضرب يكون بالإبهام، بل فعله كبيرهم هذا، يعني عندما يضرب بهذا فيه كناية، سميت كذبة يعني، لكن لها تأويل في ذلك. نعم، كذلك عندما قال عن ملك الجبابرة الذي يأخذ النساء، فماذا قال عن زوجته؟ أنها أخته، ولم يكن على وجه الأرض من يعبد الله سبحانه وتعالى هو وهي فقط، ولذلك سماها الأخت في الإسلام، وهذا تأويل آخر. نعم، ولذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى كذلك في سؤال إنما كان يخفي على بعض الناس، فلذلك كان يشير بإشارة أخرى، فهذه بعض الأمور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء وأبو الرسل، وهو الذي بنى الكعبة، وهو الذي دعا إلى التوحيد وأذن بالناس في الحج، وما زال الناس يقصدون بيت الله الحرام. اللهم إنا نسألك جميعا أن تهيئ لنا الحج إلى بيت الله الحرام والاعتمار إلى بيت الله الحرام، إن نفوسنا قد اشتاقت وقلوبنا قد حنت، فيا رب أكرمنا بزيارة بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفرج عن هذه الأمة ما أهمها وما أغمها، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.